بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. السؤال الأول من الأخت أم عبد الله من اليمن، تقول: يا شيخ، صديقتي توفيت قبل أمس وعليها قضاء من رمضان، هل يجوز أنني أصوم القضاء عنها 7 أيام أم لا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان عليه قضاء من أيام رمضان وكان عنده الفرصة للقضاء ثم مات ولم يقضي، فإنه يصوم عنه وليه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والراجح من قول أهل العلم أن هذا الصوم هو كل صوم واجب، سواء قضى رمضان أو النذر أو مثلا الكفارة. بارك الله فيك. أما أنت فليس لك علاقة، لأنك لست من أوليائها، فتخبرين أهلها بأنهم يصومون عنها. أما إذا كان الشخص عليه قضاء من أيام رمضان وكان مريض واتصل المرض بالموت، هذا ليس عليه شيء. بارك الله فيك. وممكن يا أخت الفاضلة أنك تقترحين عليهم إذا لم يصوموا أن يطعموا عنها. بارك الله فيك. أم مصطفى من اليمن أيضا تقول: قبل 20 سنة انسرق ذهبي واتهمنا حرمة كانت موجودة في البيت. قبل ما فقدت الذهب راح زوجي تسرع وأخبر زوج هذه الحرمة، وبعد فترة اكتشفنا أنه ليس هي، ومن وقتها إلى الآن أشعر بالذنب وتأنيب الضمير لظلمنا إياه، وربما تسببنا لها في الكثير من المشاكل، والآن قد ماتت رحمها الله تعالى. أم مصطفى بارك الله فيك، لا شك بأن ما أقدمت عليه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأن ظلم الناس وبهتهم بغير دليل لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا شك بأنكم ألحقتم أذية بهذه المرأة وأنتم لم تتثبتوا، والله جل وعلا يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الآن قد اتضح بأن هذه المرأة المسكينة مظلومة، شوهتم سمعتها عند زوجها وعند أسرتها وعند أهلها، الآن هي بين يدي الله. يعني تكفير هذا الذنب أولا بالتوبة إلى الله وعدم التسرع مستقبلا في مثل هذه القضايا، الأمر الثاني كثرة الاستغفار لها والصدقة عنها، وأيضا يجب عليكم أن تخبروا كل من وصله الخبر أنكم ظلمتوها بأنكم فعلا ظلمتموها، وأن الكلام الذي حصل إنما كان بتسرع واستعجال، وأن المرأة بريئة. يجب عليكم تخبرون زوجها وأسرتها وكل من وصله الخبر، كل من وصله الخبر تقولون بأن هذه المرأة نظيفة وبريئة، وتكثرون لها من الاستغفار والصدق. أبو محمد من دبا بارك الله فيه الإمارات يقول: صلاة القصر بعد كم كيلو من أطلع من المنطقة اللي أنا ساكن فيها؟ وإذا كنت راجع من أبوظبي إلى دبا وباقي لمسافة قريبة لأصل إلى دبا، لكن في الطريق صليت المغرب وإذا صليت العشاء ركعتين قصر، هل صلاتي صحيحة؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان يعني مسافرا وترك البلد خلف ظهره وفارق عامر البنيان وهو مسافر، خلاص يترخص برخص السفر. بالنسبة للعودة تقول: باقي صليت المغرب وباقي كيلوات عن الدبا، هل ممكن أجمع؟ الجواب نعم، ما دمت مسافرا لك أن تجمع، لأنك تجمع بنص صلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، لكن الأفضل لك والأكمل ما دام أن البلد قريب يعني تنتظر وتصلي إذا وصلت البلد العشاء هناك، إلا إذا تقول والله أنا محتاج ومضطر ومرهق ومتعب واحتاج إلى نوم مثلا ما في بأس، لأنك ولله الحمد صليت بنصك كونك مسافر. عائشة من ليبيا تقول: يا شيخ إحنا عندنا أخ توفي بعد أبوي، وعندي أخ أيضا من أبوي، هل يرث هذا الأخ من أبي أخوي المتوفى؟ عائشة بارك الله فيك، طبعا سؤالك فيه نقص كثير، يعني أنت تقولين الآن عندك أخ من أبيك، عندك أخ شقيق توفي في حياة، حسب ما فهمت توفي تقولين بعد أبوك، يعني توفي بعد الوالد، وتقولين عندنا أخ من الأب، هل يرثه؟ إذا كان أخوك عنده أولاد ما أحد يرثه إلا أولاده، حتى أنت ما ترثينه. إذا كان ما عنده أولاد يرثه، ترثه أمه ويرثه إخوانه الأشقة، أما الإخوة من الأب فمحجوبون بمن؟ بإخوة، بالإخوة الأشقة بارك الله فيك. أخت محمد العبري من عمان تقول: تزوجت من شخص صار لي أكثر من 14 سنة، صبرت عليه وعلى تقصيره معي في أمور كثيرة ربي أعلم بها، وقلت أصبر علشان عيالي، لكن يتمادى معي بالضرب المبرح، إخواني تعبوا معه، أنا طبعا فاض بي الكيل، طردته من بيتي، طلع وقال ما بأرجع، والحين أنا أريد أرفع عليه قضية ضرر بس خايفة على عيالي، أتمنى النصيحة. أختي أم محمد العبري من عمان بارك الله فيك، يعني 14 سنة صبرتي، كملي صبرك، كملي صبرك، يقولون الصبر ليس له حدود، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وحاولي أن تصلحي زوجك، عندك أولاد منه وصبرتي 14 سنة، ممكن ترى تصبرين وتكملين طريق الصبر هذا الطويل، وأيضا ممكن يصلح هذا الإنسان بالجلسة معه، بتوجيهها، إدخال طرف غير إخوانك، لأن إخوانك الآن خلاص ما استطاعوا أنهم يصلحونه ولا يوجهونه، أدخلوا طرف من جهة عائلته، من جهة عائلته بارك الله فيك، هذا الأفضل. تقول: والله أنا خلاص ما أستطيع أني أتحمل، أثر على ديني، أثر على دنياي، أثر على صحتي، لك الحق الكامل، ما أحد يمنعك. وأيضا ممكن أن قضية الأولاد ومن الأولاد هذه مرجعها إلى القاضي، هو الذي يقدر مسألة الحضانة لمن، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول: وقت أذان الصبح أصلي السنة القبلية وأسبح 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأستغفر الله، بعد أصلي الفرض فرض الصبح، هل هذا العمل يجوز؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني هذا عمل صالح وعمل مبارك، فكأنك أنت تقصدين أذكار الصباح. أذكار الصباح طيب، يعني إذا أذن أذان الصبح ممكن تأتين بأذكار الصباح بعد الأذان، لا بأس، لأن أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الصباح، وإن كان بعض العلماء يرى الأفضل بعد الصلاة، لكن لو أتيت بسبحان الله وبحمده 100 مرة طيب، أستغفر الله 100 مرة طيب، ما في بأس بارك الله فيك، وتصلين بعد ذلك السنة القبلية، أو ذكرت أن تصلين السنة القبلية وبعدين تصلين الفريضة بارك الله فيك. مروة من اليمن تقول: أنا عندي مشكلة ومسببت لي قلق كبير، المشكلة أن عيني اليسار ترجف، ولما ترجف أعرف أنه بيصير شيء معين معي أو يأتيني خبر غير جيد، خبر وفاة أو شيء من هذا القبيل، ويصير حتى أحلامي اللي أحلمت أحيانا تتحقق وأخاف كثير. يا مروة بارك الله فيك، أولا مسألة والله إذا رفت العين اليسرى سيحصل شيء، هذه خرافة، وهذه من هرطقيات الجاهلية، ما يجوز لك وأنت مسلمة مؤمنة تعتقدين مثل هذا الاعتقاد. للأسف الشديد الآن بعض الناس يقول: إذا طنت إذنك أكيد أحد يتكلم فيك، إذا رفت عينك أكيد بيصير شيء، إذا حكيت يدك أكيد بتسلم على أحد، هذا كله خرافات يا أخواني بارك الله فيكم، هذا ما يصلح للإنسان، هذه تفاعلات في الجسم، هذه تفاعلات في الجسم. وشوفي أنت تقولين يحصل، لماذا؟ لأن من تعلق بشيء وكل إليه، أنت تعلقت بهذا الشيء، الآن لو توكلت على الله واعتمدت على الله وفوضت أمرك إلى الله وما التفت لمثل هذا الشيء وما أعطيتي اهتمام، والله ما يحصل شيء، وجربي هذا الشيء ما يحصل شيء أبدا. فما في داعي أخت الفاضلة تحبسين نفسك مع هذه الخرافات، هذه ما يصلح، ما في دليل. رفت العين إذا كان هذا يحتاج إلى نص من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك حكت اليد وطنت الإذن ورفت الشفة وشيء من هذا الكلام اللي هو حقيقة من قبيل الخرافات، اتركي عنك هذا بارك الله فيك. أم عميد من الأردن تقول: أنا أشعر أنني أحسد بعض الناس سواء من أقاربي أو غيرهم لأنهم أحسن مني بالعيش والرزق، مع أننا كنا أفضل منهم وحصلت لنا ضائقة من الرزق وأولادي وأندم على ذلك، هل آثم؟ وأنا متضايقة جدا. أم عميد من الأردن بارك الله فيك، أكيد تآثمين. الحسد والعياذ بالله أول ذنب عصي الله به هو الحسد، حينما حسد إبليس آدم فلعنه الله وطرده، ولذلك الحسد لا خير فيه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ولذلك الحسد يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. الحسد مرض والعياذ بالله، يجذب إليه أمراض قلبية كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخت الفاضلة، إذا رأيت نعمة على إنسان قولي ما شاء الله، اللهم بارك، أو اللهم بارك له، وافرحي له، لأن هذه أرزاق ليست بيدك ولا بأيديهم، الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق ويقسم الأخلاق. فاحذري أخت الفاضل، انتبهي من الحسد، هذا داء دفين ومرض خطير ويذهب الحسنات، نسأل الله العافية والسلامة. وبعدين في اعتراض على قدر الله، الإنسان اللي يقول طيب ليش هذا عنده وأنا ما عندي، كأنك تحاكمين الله سبحانه وتعالى وتحاسبين الله. احذري يا أم عميد، احذري من هذا واستغفري، وإذا جاءك مثل هذا الشعور قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وعودي نفسك على قول ما شاء الله، اللهم بارك، الله يزيدهم من نعيمة ويرزقنا من واسع فضله، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أمت الله من أمريكا تقول: سمعت عندما نمر بآيات معينة أثناء قراءة القرآن نقول أدعية، ماذا نقول إذا مررنا بآيات مثلا إن الله لعفو غفور، إن الله لعليم حليم، أو ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون إلى آخره؟ أختي أمت الله من أمريكا بارك الله فيك، صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام الليل ومر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية رحمة طلب ودعا، وإذا مر بآية تسبيح نزه الله، نزه الله أو سبح الله. ما معنى ذلك؟ يعني إذا مر مثلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اللهم إني أسألك من فضلك. إذا جاء ذكر النار مثلا لهم فيها زفير وإلى قال أعوذ بالله من النار. إذا جاء ذكر المعذبين من الأمم السالفة والقرى الخالق قال أعوذ بالله من عذاب الله مثلا. إذا جاء شيء سبح اسم ربك الأعلى، يسبح الله ويعظم الله، وهذا يجري على مثلا إن الله لغفور رحيم، اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه في صلاة السنة أو في قراءة القرآن خارج الصلاة، أما الفريضة فلا بارك الله فيك. عمر الجهور من عمان يقول: أسأل عن الإمام ماذا يفعل بعد الصلاة، أنا أعرف أن الأذكار يعني يقرأها وجهه إلى القبلة أم يلتفت إلى الناس. أخوي عمر الجهور من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للإمام الأصل أنه لا يستدبر المصلين، هذا الأصل، لكنه لما كان إمام أباح له الشارع أن يستدبر المصلين وقت الصلاة، ويعطى وقت بعد الصلاة بقدر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى جماعة المسجد، يلتفت إلى المأمومين، يسقط حقه في الاستدبار ويلتفت إليهم، وهذا في جميع الصلوات حتى في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، لأن الحديث في هذا ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم أنه يبقى يعني متجها مستقبلا القبلة. أم راشد من الإمارات تسأل أو تقول تريد توضيح عن كيفية مفهوم العدل بين الزوجات، هل معنى أن اللي يصرف الزوج من مصروف في بيت زوجة الأولى من مستلزمات غذائية لازم يصرف عندي مثله، وإذا اشترى لها هدايا لازم كذا إلى آخره؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان له زوجتان أو أكثر يجب عليه ويتعين عليه أن يعدل بينهما أو بينهن العدل الشرعي، وهو فالله جل وعلا قال: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن العدل واجب، والعدل يكون في أشياء، أولا في المبيت، والمبيت عماده الليل، المبيت عماده الليل، يعني ليلة عند هذه وليلة عند هذه وليلة عند هذه، أو على ما يتفقون ليلتين هنا وليلتين هنا، أو أسبوع هنا وأسبوع هنا، على ما يتفقون وبرضى الجميع. الأمر الثاني السكن، يوفر لهذه سكن ولهذه سكن، إلا إذا رضينا أن يجتمعنا، وإلا الأصل هذه سكن وهذه لها سكن. المسألة الثالثة ما يتعلق بالنفق، النفقة هذه ليست بالقسطاس المستقيم وبمثل ما يقولون يعني بالميزان، غير صحيح. المرأة اللي عندها أولاد 5-6 نفقتها من حيث شراء الثياب، من حيث الطعام، من حيث الشراب، تختلف عن الزوجة الثانية اللي ما عندها عيال أو عندها ولد واحد. واضح؟ بارك الله فيك. فهذا هنا العدل من الظلم، أن واحد والله يقول والله أنا أم عيالي الأولى عندها 10 أولاد أو 8 أولاد، راح جاب للثانية اللي ما عندها إلا ولد أو ما عندها أولاد مثل هذا بالضبط، هذا تبذير وإسراف، وهذا يعني ما يسمى عدل، ما يسمى عدل. العدل أنك تعطي كل امرأة قدرها وحقها من الاحتياجات. يعني احنا ذكرنا السكن، ذكرنا المبيت، ها الآن ندخل في قضية النفقة. أنت ذكرتي هل يعني نفس اللي يجيب هناك يجيب؟ غير صحيح، غير صحيح، بارك الله فيك. ولذلك يعني نتنبه لهذه المسألة. للأسف بعض أخواتنا وبناتنا يقيمون الدنيا ولا يقعدون. ليش؟ لأنه والله جاب هنا كمية أكثر من اللي عندها. طيب هذه عندها عيال، هذه أصلا زوجها مجلسة في هذا البيت، فاتح بابه للناس، يدعو يعزم، معقول أنه يعطيك؟ طيب وين تودين هذا الطعام والشراب والخضرة والفاكهة؟ وين تودين؟ تخيس عندك. إذا جاب هنا هذا 3 أيام وينتهي، وعندك يمكن أقعد شهر. فتنبهنا لهذا، بارك الله في الجميع. أبو شامة من عمان يقول: هل يقال بعد الوتر سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما قلت في البرنامج مرة، أم يقال سبحان الملك القدوس 3؟ بارك الله فيك أبو شامة، بارك الله فيك، وأشكرك على الحرص والمتابعة والانتباه. أنا ناسي والله، يمكن أخطأت، أنا سبق للسبق لسان، وأحيانا بعض الإخوة المتصلين هم اللي يوهموننا مع الانشغال في الأسئلة. يعني يمكن، الله أعلم، أني أنا قلت مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأنا أقصد أقول سبحان الملك القدوس. إخواني وأخواتي، أشكر أخ أبو شامة وكرر شكري له. ثانيا، بعد الوتر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد في الثالث يقول سبحان الملك القدوس، ويرفع بها صوت، ويرفع بها صوته. صحها هذه الـ يعني صفة الرفع جمع من أهل العلم، من أهل الحديث، بارك الله فيك. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الملك القدوس 3. أما سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذه تقال في الركوع والسجود. محمد من فلسطين يقول: أمي قبل 25 سنة أنجبت في رمضان وأفطرت 4 أيام ولا تعلم كم يوم أفطرت، وأخرجت مال، وبعد ما سمعتك في البرنامج تفتي بأنه يجب عليها القضاء، يجب القضاء، الآن تقول ما أدري كم أصوم وماذا أفعل. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، سلم على الوالدة وقل لها تجتهد، تجتهد. يعني نقول مثلا هي تقول أنا والله ما أدري 5 أيام أو 7، خليها 7 احتياطا حتى تبرأ الذمة وترتاح هي، ترتاحي. لا بد من قضاء هذه الأيام، ولا يجزئ الكفارة، بارك الله فيك، ما عليها كفارة ما دام أنها قادرة. فالآن قل لها تصوم هذه الأيام، تقول أنا ما أدري، إذن تجتهد 5 ولا 7 7، 10 ولا 12 خليها 12، بارك الله فيك. سعدة من السعودية تقول: يا شيخ أمي، والدتي أمية لا تقرأ ولا تكتب، عمرها 65 سنة، يصعب تحفيظها الدعاء، تبي تصلي صلاة الاستخارة، هل يجوز أني أصلي لوحدي وهي تصلي لوحدها لكن بجنبي، ووقت الدعاء أرفع صوتي وتردد وراي الدعاء؟ أختي سعدة من أو نعم سعدة من السعودية بارك الله فيك، لا ما يصلح، ما يصلح أنك تستخيرين عنها، حتى لو يعني سمعتك ورددت خلفك ما يصلح، إلا أنك إذا تقولين والله الآن يعني أريد أن أرفع صوتي مثلا، هي تصلي 2 ركعة من دون الفريضة يعني سنة، وأنت اجلسي بجوارها، بجوارها، وجيبي دعاء الاستخارة وخليها هي تدعو وراك، ما في بأس. وبعدين إذا صعب عليها الدعاء يكفيها الدعاء أختي الفاضلة، يعني ليس شرطا أن تلتزم بنفس هذا الدعاء، تقول اللهم يعني قدر لي هذا الأمر إن كان في خير، وأبعده عني إن كان في شر، بهذه الطريقة. لكن عموما إن الإنسان ينوب عن الآخرين لا، لكن أنت تلقنينها طيب ما في بأس، بارك الله فيك. أبو محمد من إيران يقول بأنه يصوم الاثنين والخميس، يقول حاب أزيد يوم السبت، هل أدخل في البدعة؟ أخي أبو محمد بارك الله فيك، نعم ما يعني ما يفرد يوم السبت بالصيام، وإن كانت المسألة خلافية، في المسألة خلافية، لكن أنت تصوم الاثنين والخميس هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تأتي وتقول والله أصوم السبت لا، نقول لك لا، اكتفي بالاثنين والخميس، ولو صمت الأيام البيضة الثلاثة من كل شهر 13 و14 و15 هذا خير، بارك الله فيك. أم مفلح من العراق تقول أنا أتكلم على كناتي يعني زوجات الأولاد، وتقول ما أشوف شيء فيهن زين، وأولادي غير بارين فيا ويعيدون حريمهم وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل تعتبر غيبة إذا حكيت على كناتي؟ أم مفلح بارك الله فيك، يعني بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فالإنسان أي إنسان يتكلم في شخص غير موجود وهذا الشخص لو كان موجود كره هذا الكلام، هذه غيبة والغيبة محرمة. فيا أخت الفاضلة لا تتكلمين على زوجات أولادك، لا تتكلمين عليهم، لا امدحيهم، امدحيهم قدام عيالك، امدحيهم قدام الناس، لأن أغلب الناس شر ينقلون الكلام، يقولون أم مفلح تتكلم على كناتها وينقلون الكلام، وهم الآن ما يحترمونك، لكن لو سمعوا أم مفلح تقول ما شاء الله اللهم بارك كناتي أو زوجات أولادي طيبات وخيرات وقايمين الحمد لله فينا قومة طيبة، لما يصلهم الكلام ها يقولون غلطانين إحنا والله، يراجعون أنفسهم ويبدون يعتنون فيك بإذن الله. ولذلك أترك الغيبة يا أخت الفاضل، وإذا كان أنت لاحظت شيء كل وحدة يعني أطلبيها لوحدها، قفلي الغرفة بينك وبينه، قولي يا بنيتي يا كذا في الشغلة الفلانية في الحاجة أفضل. النصيحة في السر نصيحة وفي العلانية فضيحة، فهذا الذي أنصحك فيه يا أخت الفاضل. فاطمة من الجزائر تقول يا شيخ أنا في 2010 كان عندنا شغل في البيت وشغل بناء وكذا، وتقريبا مدة شهر وأنا لم أصلي، ما فاتني من صلاة، كيف أقضي هذه الصلوات؟ يا فاطمة بارك الله فيك، لقد أتيت أمرا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. شهر كامل ما صليتي علشان والله عندك شغل في البيت، شغل بناء، ومن قال لك أن شغل البناء يمنع الصلاة؟ العمال اللي يشتغلون عندك ها في البيت أكيد يصلون، مدام مسلمين الحمد لله أكيد يصلون، يترك شغله يروح يصلي، وأنت صاحبة البيت تقول والله هي عندنا شغل ما صليت شهر كامل، نسأل الله العافية والسلام. أخت الفاضل أنت يعني فتحت على نفسك باب خطير، نسأل الله العافية. الحمد لله اللي الله مد في عمرك وفسح في أجلك، الآن اقضي هذا الشهر وتوبي إلى الله وابكي واندمي على هذا الفعل. كيف الإنسان يأخر فرض واحد ما يرتاح، كيف شهر كامل وبسبب غير مقنع وغير مسوغ، غير مقنع وغير مسوغ. احنا دائما نقول شخص معطل جسمه كامل بس قل عقله موجود والنفس يتردد يجب عليه يصلي، شخص معطل كامل شلل كامل ها وروحه نفسه تتردد وعقله موجود يجب يصلي على الحال اللي يستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، توبي إلى الله واستغفر الله واندمي على هذا الفعل وابكي وتصدقي واستغفري واقضي هذه الأيام ولا تعودي لمثل هذا أبدا، وعلمي اللي حولك أن هذا الفعل عظيم وخطير والله عز وجل لا يرضى عن مثل هذا الفعل، والنصوص القرآن والسنة مستفيضة بالتحذير من التهاون في الصلاة، نسأل الله السلام والعافية. أم عبد الملك من تركيا تقول أبي باع كل ما يملك لإخوة الذكور بعقد بيع شراء بموافقة أمي له، ولم يترك شيء لأمي ولا لنا نحن البنات، ويقول إن تصرفه ليس حراما لأن هناك عقد بيع مع ذكر المبلغ إلى آخره، مع العلم أنه لم يقبض من إخوتي الاثنين أي مبالغ مالية لأنهم أصلا لا يملكون ثمن الأرض والبيت، طبعا لم يأخذ موافقتنا نحن البنات على ما عمله، ما رأي الشرع؟ أختي أم عبد الملك بارك الله فيك، إذا كان والدك قد باع بيعا صحيحا صريحا واضحا أولاده الذكور البيت والأرض وبأقساط شهرية أو وعده مثل ما يقولون بعد سنة يسلمون المبلغ أو شيء من هذا القبيل، هذا بيع صحيح ما في بأس، يجوز أن يتعامل الولد مع أولاده والأولاد مع والدهم. أما إذا كان عمل هذا فرار من توريثكم الأرض والبيت، ها هذا والعياذ بالله ظالم، يجب أن يصل الكلام إلى والدك، ظالم اللي باع أولاده بيع صوري على الأوراق وعطى اثنين من الذكور وحرم البنات وما علموا عن هذا، هذا ظالم، سيلقى الله ظالما، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. وللأسف الشديد يوجد بعض الآباء ماذا يقول، يقول بناته متزوجات يخاف أن يروح لأزواجهم، خلي يروح لأزواجهم يا أخي، رزق هذا من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله سبحانه وتعالى إذا راح لأزواج بناتك، وهذا غير صحيح، هذا ما يقول إلا إنسان مسكون بالشك والعياذ بالله والريبة والطمع وكذا، ما يجوز، يتقون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث المرء على ما مات عليه، كونوا أهل عدل واحذروا أن تكونوا أهل ظلم، الظالم يوم القيامة الله لا يحبه، لا يحب الظالمين، الظالمون موعدهم النار، نسأل الله السلام والعافية. وصل الرسالة للوالد وعلي أن يصحح الوضع، إلا إذا قال لا أنا بعت بمبلغ مالي والمبلغ موجود في الحساب، وهذا ترك فيما لو إذا انتقل إلى رحمة الله يكون ترك للأولاد جميعا الذكور والإناث. حنان السعودية، طبعا حنان الرقم أتاني من شرق آسيا لكن عموما تقول هي حنان من السعودية، أريد شراء مكمل غذائي لخفض سكري الدم ومن مكوناتي مكتوب قشرة العنب العضوية المخمرة، هل هذا حلال؟ حنان بارك الله فيك، إذا كان قشرة العنب هذه فعلا مخمرة وفعلا فيها يعني إسكار، هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. أما إذا كان لا مخمرة مضاف إليها مواد تمنع التخمير مثل العصائر عن عصير العنب وكذا وأضيفت إليها مواد منعت التخمير، ما في بأس استعمالها بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول أبوها توفي أمس وأمها بتدخل العدة، هل تستعمل ملابسها اللي تلبس فيها أو تشتري ملابس جديدة للعدة والألوان يعني المفضلة أو أي لون عادي؟ فاطمة بارك الله فيك، طبعا نعتذر منك لأن رسالتك كانت قبل أيام ومضطر لأن الرسائل كثيرة، أنت تقولين توفي الوالد يعني قريب، عموما أخت الفاضلة الوالدة تعتد تجتنب خمسة أشياء، تجتنب الطيب، تجتنب لبس الذهب والكحول، وتجتنب أيضا لبس الثياب الجميلة والخروج من البيت إلا للضرورة أو حاجة. بالنسبة لمسألة الثياب، الثياب العادية تجتنب، ثياب الزينة، ثياب الأعراس، ثياب الحفلات، أي ثوب عادي، ما عندنا لون معين، اللي يقولون لون أسود هذه بدعة، تلبس الأسود، الكحلي، الأخضر، الأبيض، ما في بأس ولله الحمد، لكن أهم شيء ما يكون ثوب زينة وتغسله وتلبس ثوب ثاني تغير، ليس شرطا أن تلبس أن تستمر في ثوب واحد، لا تغيره وتغسله وتنظفه وتجتنب الطيب بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تقول يعني سؤالي عن قضاء الصلوات في فترة طويلة من حياتي، أضعت صلوات كثيرة لأني ما أحصل مكان أصلي، أكون خارج المنزل فيه وأحيانا أنسى، كيف أقدر أقضي صلاتي خصوصا أيام كورونا الآن دائما تضيع علي الصلوات، صلاة المغرب بسبب عدم وجود مكان للصلاة. يا أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح أنك إنسانة مصلية لكنك متساهلة، والمتساهل في الصلاة اللي أخرها عن وقتها حتى يخرج هذا مرتكب أكبر الكبائر، ويصدق عليه قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين، ويل وادي في جهنم، وقيل كلمة وعيد، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيف تتركين الصلاة يا أختي أمة الله؟ كيف تقولين والله أنا حتى لو الآن كنت في السوق ولا في كذا وجاءك وقت يجب عليك تصلين على الحالة اللي أنت فيها، في السيارة تصلين، على الأرض تصلين، في الحديقة تصلين، على جنب الطريق تصلين، في الأسواق تصلين، ما تتركين الصلاة. الصلاة أعظم موضوع، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، الصلاة بعد الشهادتين الله عز وجل أمر بها أنبياءه ورسله، وتوعد تارك الصلاة والمتساهل في هذه الصلاة وتوعده بالنار، نسأل الله العافية والسلام. أولا عليك التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما حصل منك من هذا التفريط في الصلوات، تندمين وتبكين وتستغفرين. أمر الثاني، يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات الآن تقضينها مرة واحدة، وإذا ما استطعت اليوم الأول والثاني تشوفين وقت مثلا بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء أو وقت الضحى تقضين هذه الصلوات، ذمتك مشغولة بهذه الصلاة والله سائلك عنها، ولا يجوز لك أن تعودي لمثل هذا أبدا من هذا التساهل. وبعدين الإنسان والله الذي لا إله إلا اللي فعلا محب للصلاة ويريد الصلاة والله ما تفوت. الآن شوف عمال، اللهم بارك، عمال في مواقف صعبة يحتاج إليه فيها، يترك العمل ويصلي لأنه متوضي ومستعد ولله الحمد، ويصلي 4 دقائق صلاة الظهر وصلاة العصر، ما تزيد 4 دقائق 5 دقائق، وصلى وأسقط الفرض اللي عليه. إنسان يبغى يروح للسوق، ها، ويحافظ على الصلوات، يتوضأ ويستعد. أحيانا بعض الناس يقول لا، أنا ما أطلع قبل المغرب، أصلي المغرب وبعدين أطلع إلى السوق. الحمد لله صلاة العشاء وقتها واسع، وقتها يمتد إلى نصف الليل، والعلماء يقول وقت الضروري إلى الفجر. يرتب وضعه، مو يجي بعض الناس للأسف الشديد قبل أذان المغرب ب10 دقائق يروحون للسوق وبعدين يقول والله كنا في السوق ما استطعنا نصلي المغرب. ليش؟ لأنك أنت مو مهتمة للصلاة، الصلاة ما مثلت عندك شيء، ما لها قيمة، ولذلك ضاعت منك الصلاة بمثل هذا الطريق. أما اللي لا شغله الشاغل الصلاة وقلبه معلق بالمساجد وهمه الكبير أنه ما يفوت فرض، والله يقدر يرتب نفسه، والله يستطيع أنه يرتب وضعه وما تفوت الصلاة أبدا، ما تفوت الصلاة. للأسف الشديد لابد، يعني خف ميزان الصلاة عند أغلب الناس، آخر ما يفكر فيه الإنسان الصلاة. هل هذا الدين؟ هل هذا مرضات لرب العالمين؟ الإنسان الله عز وجل رتب لنا حتى أوقات الصلاة، تنظم حياتنا، حياتنا منظمة إذا فعلا اعتنينا بالصلاة، فيا أختي الفاضلة توبي إلى الله، استغفر الله، اقضي هذه الصلوات، أكثري من النوافل، أكثري من قيام الليل، أكثري من يعني السنن المطلقة هذه، واسأل الله عز وجل أن يتوب عليك. أبو محسن من أمريكا يقول: يا شيخ، عندي أختي معها ولد ساكنة عندي وزوجها في اليمن، يقعد ساعات طويلة يتواصل مع أختي، يعني يقول أنا أفكر بأن علاقة زوجية، لكن تبين بأنه للأسف الشديد يشتمها ويشكك فيها، وأختي صابرة وشيء ذكر، قال تبين لنا بأنه عنده وسواس وشكوك في راسه، يقول نحن في حيرة ماذا نفعل. أبو محسن بارك الله فيك من أمريكا، يعني أنت قلت في وسواس ومرض في عقله، اصبروا عليه، عالجوا، قولوا لي يا فلان تعالج، اذهب إلى مستشفى أمراض عقلية، اذهب إلى طبيب نفسي، اذهب إلى راقي، اصبروا عليه ما دام عندها عيال منه. يعني هي أختك الآن شكت إليك بأن الرجل شكاك والعياذ بالله، ويسبها ويشتمها ويرميها في عرضها كما ذكرت، مريض، هذا إنسان مريض، ما يعقل أبدا شخص يسب زوجته في عرضها، ها، ويصبر عليها، ما يمكن إلا أن يكون رجل عنده مشكلة في عقله. فلذلك اصبروا عليه، أنت طلبت نصيحة يا أبو محسن، اصبروا عليه وعالجوه وداووه وقولوا له شوف أنت قدامك 6 أشهر لازم تعالج نفسك ولا مالك زوجة، لابد تعالج نفسك ولا مالك زوجة عندنا، لأن المرأة هذه ما يمكن أن تتحمل مثل هذه الأشياء، ساعات طويلة تقعد تتصل عليها، نظن والله أنك تغازلها مثل ما ذكرت أنت، ويعني وتتلطف معها ويعني كونها زوجتك، ها، تبين لنا العكس، قل لها لا ما نسمح لك، 6 أشهر داوي نفسك ولا مالك زوجة. أبو أسلم محمد من تنزانيا يسأل يقول: يعني عندنا بعض الشباب يلتحقون بالمرحلة الجامعية لكن يأخذون قرض ربوي من جهة مختصة لمساعدة الشباب، طبعا ذكر بأنه يعني الشباب لا يستطيعون الدراسة في هذه المرحلة من دون القرض، وذكر يعني بعض الشروط اللي ذكرت. يا أبا أسلم محمد من تنزانيا، هذا قرض ربوي محرم، ولا يجوز للإنسان أن يبدأ حياته العلمية بقرض ربوي أو يعني شيء محرم، لا يجوز له، لا يجوز له أن يبدأ حياته العلمية، كما أنه لا يجوز أن يبدأ حياته الأسرية يعني أموال محرمة، قل لهم يبتعدوا عن من عن مثل هذا الأمر، وممكن يدخلون في معاملات يعني تجارية إسلامية كالمرابحة أو التورق مثلا أو غيرها، أفضل من أنه يأخذ قرض ربوي ويكمل دراسته بمثل هذا الأمر. أم عصوم من اليمن تقول: هل يجوز دفع النقود على شخص يقرأ له القرآن والشخص القارئ هذا فقير ومحتاج؟ أم عصوم بارك الله فيك، إذا كان الشخص هذا يعني فقير ومحتاج وممن يحفظ القرآن يعطى لكونه فقير، كونه فقير أو محتاج. أما إذا كان شخص لا غير محتاج ولا فقير ويشارط على تحفيظ القرآن، لا هذا ما يعطى، يقول ما أحفظ أولادكم القرآن إلا تعطوني، لا هذا ما يعطى. بارك الله فيك. سارة من الأردن تقول: أنا عندي مشكلة مع والدي، لا نتفق أبدا أنا وإياه، ويظل يسبني ويشتمني ويدعو علي، وغير قادر على الاتفاق معه، أعترف بخطئي أيضا لكنه يظلمني جدا بكلامه ويجرح مشاعري ولا يعاملني معاملة كفتاته الوحيدة ويعطف علي وغير ذلك. سارة بارك الله فيك، جوابي لك ولكل من يشاهدني من الأولاد هؤلاء الذين للأسف الشديد يجعلون من أنفسهم ند لآبائهم وأمهاتهم، يوجد من الأولاد وللأسف الشديد، يمكن سبب هذا أن الوالد دلعك في البداية وأعطاك أغدق عليك من العطف والحنان، ثم لما كبرت وتعلمت أصبحت، سامحيني يا سارة أكيد كلامي بيزعلك شوي، لما كبرت وتعلمت واكتسبت معلومات أصبحت يعني ند للوالد، وكل ما قال شيء لا أخطأت، وكل ما تكلم بكلمة قالت لا مو صحيح أو قلتي غير صحيح، ما يجوز هذا بارك الله فيك أبدا. ما يمكن لوالد يسب بنت الوحيدة ويشتمها ويدعي عليها إلا أنها استفزته ووصلت حد أنه ما يتحمل. أنا ما أدري عن هذا، هذا اللي أتوقعه أنا، ولأنه في حالات عندي كثيرة بعض الأولاد للأسف ينسى بأنه كان جاهل في يوم الأيام، وينسى بأن الله تفضل عليه ومن عليه بهذا الوالد اللي علمه وأغدق عليه الحنان والعطف، ثم يبدأ يناكف الوالد ما يتأدب مع الوالد. يوجد من الأولاد بنين وبنات يعني يباشرون آباءهم وأمهاتهم بجواب قاسي وخشن وغليظ، لا خطأ، لا ما تفهمون، لا ما تعرفون، لا 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 هذا غير صحيح. هذا كلام يقال للوالدين؟ هذا كلام يقال للوالدين؟ الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعم وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما يجوز للوالد للولد سواء كان ذكر أو أنثى يقابل والده أو أمه بمثل هذا الأسلوب الصلف والقاسي والعبارات الغليظة، تلطف معه. أحيانا قد تعلمين بأن الوالد أخطأ في هذه المعلومة تسكتين، ما دام تعرفين بأن الوالد ما يتحمل، الوالد ما يتحمل. لذلك يا أختي سارة الله يرضى عليك عيدي صياغة نفسك، اعتذري من والدك وقولي لا أنا آسفة وأعتذر واستغفر الله لي، هو اللي يستغفر لك، أنت طلبتي من عندنا ندعو لك وكذا ندعو لك، لكن قولي الوالد سامحني. يجب عليك أن تقول الوالد سامح ولا تستمرين بمثل هذا الأسلوب مع الوالد، وأسأل الله تعالى أن يحفظك له ويحفظه لك وأن يحفظ جميع المسلمين. أبو قابوس من اليمن يقول: كنت حاب بنت وأريدها للزواج وتقدمت لوالدها ورفضني بحجة أني لست كفو يعني أن أكون زوجا لابنته، فحلفت يمين مغلظة إذا تقدم لها أحد لأني أقتله، هل هذا هل علي شيء؟ أبو قابوس بارك الله فيك، الظاهر الحب اللي عندك أعماك وخلاك تقول مثل هذا الكلام، الله يهديك الله يغفر لك، كيف تهدد بالقتل وكيف تحلف بالقتل؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. القتل أعظم ذنب بعد الشرك بالله، يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم أي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية، تب إلى الله واستغفر الله واطرد عنك الشيطان ولا تعود لمثل هذا أبدا، وما تدري لعله خير، يمكن الله عز وجل صرف عنك هذه البنت اللي أنت تعلقت فيها وحبيت صورتها مثلا، لكنها شر عليك وشر على دينك ودنياك وما تدري وين الخير. تب إلى الله عز وجل واستغفر الله وابتعد عن مثل هذه الأشياء. حسن من السعودية يقول: شخص بنى مسجد على أرض للورثة قبل تقسيم الإرث، ما حكم ذلك؟ أخوي حسن الأسمري من السعودية، أنت ذكرت بأن شخص بنى مسجد على أرض للورثة، طيب هل هو أحد الورثة؟ ما وضحت يا حسن، الله يرضى عليك. إذا كان أحد، طبعا بناء مسجد على أرض ليست وقف وإنما لشخص مثلا يملكها أو لورثة يملكونها، هذا اعتداء، هذا اعتداء وظلم، ويجب هدم المسجد بعد الرجوع إلى الحكومة وإلى السلطات المعنية المختصة بهذا الأمر. لكن إذا كان أحد الورثة قام فبنى مسجد في هذه الأرض، الآن يتراضون فيما بينهم، يجعلون حصته من التركة في مقابل هذه الأرض، يقولوا له خلاص أنت الآن حصتك اللي مقدرة 100,000، قيمة هذه الأرض 100,000، خلاص هذا نصيبك، مالك شيء، ويتقاسمون، يتراضون حتى لا يهدم المسجد. أما إذا كان شخص لآخر ما له علاقة بالورثة اعتدى على هذه الأرض ها وبنى فيها مسجد ها وهي أرض غير موقوفة للمسجد، هذا اعتداء، يرفع أمره إلى السلطات ويعاقب ويجازى عند القاضي، وأيضا يتحمل هدم المسجد، يتحمل من نفقة هدم المسجد لأنه اعتدى، إلا إذا كان عنده خطأ مشكلة، هذه تعرض على القاضي أخوي حسن الأسمري، تعرض على المحكمة بارك الله. لكن أنا أقترح عليك تكون واسطة خير ومحضر خير وتجمع هؤلاء وتحاولون أن تصلوا إلى حل توافقي فيما يتعلق بهذه القضية برضا الجميع. أم نورة الشهري من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا لدي أخ غير متوظف لكن لديه ضمان اجتماعي وأمي تريد تعطيه من الزكاة، هل يصح ذلك؟ أختي أم نورة الشهري من السعودية، بالنسبة للأخ يعني إذا كان عنده ضمان اجتماعي ويدخل عليه دخل يكفيه ويكفي عياله ويكفي زوجته، ما يجوز إعطاءه من الزكاة، ما يجوز، هذا أمر. الأمر الثاني، أصلا الأم ما تعطي الابن من الزكاة، ما تعطي ابنها من الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا كان غارم. ما معنى غارم؟ عليه ديون بحقه مو قادر يسدد. أما أنت يا أختي أم نورة يجوز تعطين أخوك من الزكاة إذا كان فقير أو مسكين أو غارم. معين من جدة السعودية يقول: حصل زعل قوي بيني وبين زوجتي، وقتها كنت غضبان إلى درجة لا توصف، وقلت لها: أنت محرمة إلى يوم الدين، عشان أمها مسافرة خارج المملكة وكانت النية أوديها بيت أهلها وأطلقها، لكن بعدما هديت ندمت اللي قلت هذا الكلام، والله مو على شانها، عشان والديها كبار في السن، وخفت أن يحصل لهم شيء لا سمح الله، علما بأنه بعد أسبوع حصل جماع بيننا، وهذا جهل مني، أفتوني. يا معين من جدة أعانك الله، أسأل الله تعالى أن يعينك. ما يجوز يا معين مثل هذا الكلام، قلت قولا عظيما وحرمت ما أحل الله وبعدين وصلتها إلى يوم الدين، الله يهديك يا معين. ومعين أنت الآن تحتاج أن تذهب إلى سماحة المفتي أو إدارة الفتوى اللي عندكم في جدة هناك، وتجلس عند الشيخ ويسألك أسئلة، أنت وزوجتك يمكن طلقت قبل مرات ويمكن كذا، ويسألك عن نيتك وعن درجة الغضب كيف كانت، ويسألك ما قصدك وما نيتك، ما تحصل فتوى مني. أنا بس أذكرك بالله وأخوفك بالله، لأن هذه قضية عين ما يصلح فيها فتوى هكذا، تحتاج أن تذهب هناك، الحمد لله موجود فرع للفتوى هناك، أو تذهب إلى سماحة المفتي في دار الإفتاء وتقول القضية كيت وكيت وحصل جماع أيضا، وإن شاء الله بتحصل ما يرضيك يا معين. زينب من السعودية تقول: في حرمة رضعت أبوي وأمي، بس هم مو من أم وحدة، يعني أبوي أمه غير وأمي أمها غير، ما يقربون البعض، وتقول بأنهم ما يدرون أن هذه الحرمة رضعتهم، وأيضا الرضاعة استمرت أكثر من شهرين. زينب بارك الله فيك، سؤالك مخربط، أكيد أمك وأبوك ليسوا من أم واحدة ولا من أب واحد، أمك وأبوك أكيد، أنت ماذا تريدين بهذا الكلام؟ عموما ما نلتفت لهذا، أنت الآن تقولين أمك وأبوك رضعتهم حرمة واحدة، زين، مدة شهرين. إذن أخوان، أبوك وأمك أخوان من الرضاعة، الآن يجب عليهم أن يذهبوا إلى المحكمة وأن يذكروا للقاضي هذه المسألة. الأولاد شرعيين ولله الحمد، لأنه ما علموا وما عرفوا بهذا، والقاضي سيتثبت من هذا الأمر، يجيب الحرمة هذه اللي أرضعت أبوك وأمك ويسألها ويستفسر منها، هي فعلا رضاعة ولا تربية من دون رضاعة ولا حضانة من دون رضاعة؟ هذه مهم، لابد من الرجوع إلى القاضي. إذا والله ثبتت أنهم رضعوا من هذه الحرمة مع بعض، هذو الأخوان من الرضاعة، والقاضي يفصل بينهما. لكن الأولاد الحمد لله شرعيين، بارك الله فيك. عبد السلام من إيطاليا يقول: عملت عملية في المعدة، يقول يعني ما صمت رمضان الفائت، يقول هل أخرج فدية؟ عبد السلام الحمد لله على السلامة، بارك الله فيك، لا ما تطلع فدية، عليك القضاء. هل تستطيع القضاء؟ إذا قلت لي نعم الحمد لله الآن شفيت وأستطيع القضاء، يجب عليك أن تقضي ما فاتك من رمضان كاملا أو بعض الأيام اللي أفطرتها. تقول لي لا، منعني الطبيب وقال أنت ممنوع من الصيام طوال الحياة، عندك أدوية، عندك كذا، عندك كذا، خلاص تنتقل إلى الإطعام، بارك الله فيك. أبو يحيى من أسبانيا يقول: هل يجوز الشراء منزل بالتقسيط من البنوك بشرط الاتفاق من الأول على عدم ارتفاع الفوائد المصرفية ويكون نفس السعر المتفق عليه من البداية؟ يا أبا يحيى من أسبانيا، الجواب لا، ما يجوز شراء البيت من قرض ربوي، ما يجوز وحرام، لا بيت ولا سيارة ولا منحة دراسية ولا أي شيء من الربا، هذا حرام ولا يجوز، حتى لو اتفقت أنت وإياهم على أنه لا يكون الربا أضعاف مضاعفة فيما بعد، هذا لا يجوز ومحرم، بارك الله فيك ورضي عنك. عدنان عياش من اليمن يقول: في امرأة قالت لشيخ كبير في السن: ادعو الله لي ابني أن يرزقه بولد وبعطيك كبش، والمرأة الآن توفيت وابنها رزق بولد، السؤال هل نعطي الكبش لهذا الرجل أم نذبحه؟ يا عدنان عياش بارك الله فيك، هذا وعد بالنسبة للمرأة، وعد لا يلزم، وإن يعني سألتني الأفضل تعطونها الكبش. لماذا؟ لأن الرجل دعا الله واستجاب الله دعاءه ورزق ابنها ولد، فالأفضل تشترون كبش وتعطون هي، أما من حيث الوجوب لا ما يجب، بارك الله فيك. أم آلاء من اليمن تقول: قبل 18 سنة خالتي كانت حامل في الشهر الخامس وقالت لها الدكتورة الجنين مشوه لازم تنزلينه، ذهبت عند أكثر من دكتورة قالوا لها نفس الكلام وقامت بعملية الإجهاض وهي لم تعلم أنه حرام، ماذا عليها الآن؟ يا أم آلاء بارك الله فيك، قبل 18 سنة ممكن خالتك هذه جاهلة ما تعرف بمثل هذه الأشياء واغترت بكلام الأطباء وقتلت نفس، نسأل الله العافية والسلام، قتلت نفس يعني 5 أشهر نفخ فيه الروح ونسمة أعطاها الله حق الحياة فقد جنت عليها. الآن أنا لا أستطيع أن أقول لها شيء، تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على هذا الفعل وتحذر النساء من عدم الانسياق وراء مثل هذه الأمور تقتل الجن حتى لو كان مشوه، ما دام أن الله عز وجل أبقاه وأحياه وأعطاه هذه الروح ما يجوز إسقاطه، وتذهب إلى قاضي شرعي تقول له والله أنا فعلت كذا وكذا، هل علي دية؟ هل علي كفارة؟ بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول: أنا أصلي بعد العشاء 4 ركعات والشفع، ولما أريد أن أنام أصلي ركعة واحدة الوتر، هل فعلي صحيح؟ أختي أمة الله نعم فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، يجوز تأخير الوتر إلى قبل النوم وتصلي ركعة واحدة وأنت قد صليتي بعد العشاء، فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. أبرك من موريتانيا، أبرك من موريتانيا يقول: وجدت مبلغ 13 من الأوقية في الشارع وأخذته ولم أجد صاحبه، ماذا أصنع؟ يا أبرك أو أبرك بارك الله فيك، بالنسبة لهذا إذا كان له قيمة طبعا عندكم بحيث تتبعه همة أوساط الناس، يجب عليك أن تعرفه مدة سنة كاملة، تعرفه في المكان أو تضع عنوانك تقول من فقد شيئا بهذه الصفة، لا تفصل، لا تقول فقد شيء أوقيات من الذهب أو من الفضة، فهذا عنواني، بعد سنة إذا لم يأتي أحد تملكه أما تترك هذا الأمر هذا لا يجوز، بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. إخواني أكرر، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، كذلك اختصار السؤال ويكون واحد، وأنا لا أقبل أسئلة صوتية ولا أقبل أسئلة من طريق الفيديو، وإنما الأسئلة المكتوبة، بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.